الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمما جاء عن السلف رضي الله تعالى عنهم في باب قيام الليل ما جاء عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال تضيفني أبو هريرة أكذا هنا تضيفني أبو هريرة سبعا فكان هو وامرأته يعتقبون الليل أثلاثا. هي على كل حال في الأصل تضيفت أبا هريرة سبعا يعني نزلت ضيفا عنده فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا ويصلي هذا ويوقظ هذا. قلت يا أبا هريرة كيف تصوم؟ قال أصوم من كل شهر ثلاثة أيام. لاحظ هنا أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في جملة ما أوصاه به أن يوتر قبل أن ينام، لأنه مشتغل بالحديث ودراسته، وأوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فالحسنة بعشر أمثالها، وكل أحد بحسب حاله، فقد يفتح على الإنسان في باب ولا يفتح له في الباب الآخر، لكنه لا ينقطع من الخير فيه، لا ينقطع. ولكن المشكلة في الذي يظهر من حاله أنه لم يفتح له في شيء، صلى الله العافية. فهنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يبق على هذا بل ازداد، يعني يوتر قبل أن ينام. هنا في هذا كان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثة، يصلي هذا ثم يوقظ هذا إلى آخره. ربما كان يصلي قبل أن ينام ثم يوتر، يقوم ثلث الليل الأول ثم يوتر أخذا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمره أن يوتر قبل أن ينام. لكن انظر كيف كانوا يحيون الليل لا يتركون منه ساعة إلا في صلاة هو وخادمه وامرأته. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يلطف بنا. وكان أبو رفاعة العدوي يقول ما عزبت عني سورة البقرة منذ علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت معها ما أخذت من القرآن. ثم يذكر أنه ما أصابه وجع في ظهره من قيام الليل، كان يطيل القيام ومع ذلك كان لا يشعر بذلك ولا يظهر عليه أثره من تعب وألم في الظهر من طول القيام. وكان أبو برزة الأسلمي يقوم إلى صلاة الليل فيتوضأ ويوقظ أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة، يقرأ بالستين إلى المئة يعني في الركعة. وكان لابن عمر مهراس فيه ماء، يعني مثل الحوض فيه ماء، فيصلي فيه ما قدر له ثم يصير إلى الفراش فيغفي إغفاء الطائر ثم يقوم فيتوضأ ويصلي، يفعل ذلك في الليل أربع مرات أو خمسة، يعني كل ما شعر بالنوم والنعاس استراح ثم يقوم. وجاء عن نافع مولاه أن ابن عمر كان يحيي الليل صلاة ثم يقول يا نافع أسحرنا، دخلنا في السحر يعني، فأقول لا، فيعاود الصلاة إلى أن أقول نعم، فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح، يعني في السحر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلك الكلمة التي سبق التعليق عليها، نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. نعم. قال نافع: فكان ابن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا، يعني بعد ما سمعها. ويقول ابن أبي مليكة: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام شطر الليل، هذا في السفر على بعير، فسأله أيوب كيف كانت قراءته؟ قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فجعل يرتل يكثر من ذلك النشيج، يعني يبكي بصوت ينشج فيه، هذا في السفر على بعير. وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي حتى تتفطر قدماه دما مما يطيل القيام. ولما ولي حفص بن غياث القضاء، وهذا يبين أهمية قيام الليل وأنه يعين الإنسان على أعباء الدعوة وعلى أعباء القضاء والأعمال التي يزاولها إن كان قاضيا أو غير ذلك. هذا حفص بن غياث ولي القضاء من غير مشورة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله، فاشتد عليه، يعني كأن أبا يوسف وجد في نفسه كيف يعين هذا قاضي، وأبو يوسف رحمه الله كان بمثابة رئيس القضاة أو نحو ذلك، لا يعين أحد إلا تحت مشورته ونظره، فاشتد عليه فقال لبشر وللحسن اللؤلؤي تتبع قضاياه. شوف هذا الرجل جيد على ملاحظات في القضايا التي يقضي بها. فتتبعنا قضاياه فلما نظر فيها قال: هذا من قضاء ابن أبي ليلى. ابن أبي ليلى من فقهاء التابعين. ثم قال: تتبع الشروط والسجلات، ففعلنا. فلما نظر فيها قال: حفص ونظراؤه يعانون بقيام الليل، أن الله يعينهم ويقويهم بسبب قيام الليل. يعني نحن نتوهم لربما أننا إذا صلينا من الليل أن الواحد يأتي في اليوم الثاني في غاية الإنهاك والتعب وتفرق النشاط والقوة، بينما الواقع خلاف ذلك. يكفي أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. نعم، لما أمره بقيام الليل بين العلة في ذلك، أن هذا القيام هو السبب بإذن الله عز وجل للإعانة والقوة على تحمل الأعباء الثقال. الناس الذين يعانون من مصاعب في الحياة، من هموم ومشاكل ومصاعب جمة، هؤلاء ممكن أن يستعينوا عليها بقيام الليل، يعني يستعينوا عليها بالصلاة، يستعينوا عليها بالصبر، يستعينوا بالصبر والصلاة. فهذا الملحظ، هذا المعنى نحن نغفل عنه كثيرا. وجاء عن ليث بن عاصم يقول: رأيت أبا شجاع إذا أصبح عصب ساقه بمشاقة وبزر كتان أو كتان من طول التهجد، يعني يلف ساقه من طول القيام. ويقول بقية: قال لنا رجل في قرية أبي بكر بن أبي مريم وهي كثيرة الزيتون، ما في هذه القرية من شجرة إلا وقد قام أبو بكر، يعني ابن أبي مريم، إليها ليلته جمعا. ويقول الأوزاعي: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. وهذا الأوزاعي ما رؤي باكيا قط ولا ضاحكا حتى تبدو نواجذه، وإنما كان يبتسم أحيانا، وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء. وذكر بعض أصحابه من أهل بيروت، أوزاعي كان في بيروت، أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي وتتفقد موضع صلاته فتجد موضع سجوده رطبا من دموعه في الليل. ويقول أبو عبد الرحمن المقري: ما رأيت أحدا أصبر على طول القيام من عبد العزيز بن أبي رواد. هؤلاء أئمة علماء كبار، ما شغلهم بث العلم عن صلاة الليل. ويقول الإمام عبد الرزاق الصنعاني وهو من أهل اليمن، يقول: لما قدم سفيان الثوري علينا طبخت له قدرة سكباج فأكل، ثم أتيته بزبيب الطائف فأكل، ثم قال: يا عبد الرزاق أعلف الحمار وكده، ثم قام يصلي حتى الصبح. بمعنى أنه لما أكل شبع قال: هذه لها تبعة، لها ضريبة، لابد لها من شكر، فقام يصلي حتى أصبح. وكان الربيع بن صبيح من عباد أهل البصرة وزهادهم، وكان يشبه بيته بالليل بالنحل، ما هو أصوات قنوات ومعازف وله، لا، بأصوات أهل البيت بقراءة القرآن، يحيون الليل بالقيام فيسمع لذلك كصوت النحل، دوي النحل. وكان الحسن بن صالح وأخوه وأمهما قد جزأوا الليل 3 أجزاء، فكل واحد يقوم ثلثا، فماتت أمهما فاقتسما الليل، كرهوا أن يبقى جزء من الليل لا يصلى فيه في هذا البيت. ثم مات علي يعني ابن صالح، فقام الحسن بن صالح الليل كله، كره أن يخلو البيت من صلاة في جزء من أجزاء الليل. وهذه امرأة كانت جارة لداود الطائي، يقال لها أم سعيد. داود الطائي هذا من العباد، ومنذ صغره كانت تظهر عليه أمارات ذلك، يعني يكفيك أنه عمره 5 سنوات، يوم الجمعة واقف مستقبل الجدار، هذا داود الطائي وصغير عمره 5 سنوات، مستقبل الجدار ويحرك يديه ويتكلم وكأنه يكلم ناس. فلما رأته أمه صاحت وقالت: وابني، ظنت أن عقله أصابه شيء، ولد صغير عمره 5 سنوات ومقابل الجدار ويكلم نفسه، تكلم، ما هذا؟ فقال: ما لك يا أمه؟ قالت: ما بك؟ ما تفعل؟ قال لها: مع عباد الرحمن. فقالت: وما يفعلون؟ قال: على سرر على الأرائك متكئون. ثم قال: يا أمه، ما عملهم؟ ما سعيهم؟ في سورة الدهر: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فهو قاعد يتأمل الآيات اللي فيها: ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال: يا أمه، ما سعيهم؟ فما عرفت كيف تجيب، تريد جواب يفهمه. ثم قال: يا أمه، قومي عني كي أبقى معهم. ثم ذهبت عنه أخبرت والده، فقال له: يا بني، كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله. يعني أجابه أبوه بجواب يفهمه، هذا عمره 5 سنوات، الظاهر أنه سمع الإمام يقرأ بها فجر يوم الجمعة، فكان يعيش مع هذه الآيات. وبعض الكتاب يقول لك: هؤلاء الصغار لا تحتمل عقولهم، لماذا ندرسهم هذه السور؟ لماذا ندرسهم هذه السور؟ عقولهم تحتمل هذا؟ هكذا كانت تربية السلف رضي الله تعالى عنهم، لا أنهم يربون على اللهو والغفلة والشر والفساد. فهذه أم سعيد كانت جارة لداود، قالت: كان بيننا وبين داود الطائي جدار قصير، فكنت أسمع حنينه عامة الليل لا يهدأ، وربما ترنم في السحر بالقرآن، فأرى أن جميع النعيم قد جمع في ترنمه، وكان لا يسرج عليه، يعني يقرأ في الظلام حافظ، فتقول صوته بالقرآن يعني ليس بعده شيء. وهذا أبو رجاء العطاردي رحمه الله كان يختم في قيام رمضان في كل 10 أيام التراويح، وكان الناس يتعلمون من هدي همام بن الحارث وسمته، يقول ابن الجوزي وكان طويل السهر يعني في صلاة الليل. وهذا سعيد بن جبير دخل الكعبة فقرأ القرآن في ركعة. وتقول معاذة العدوية عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور. يكفي هذا، والله أعلم، صلى الله نبينا محمد وعليه وصحبه.